حوار بيروت. مساء الخير من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فرادي سابا. لليوم الخميس 23 أذار 2023، عذرا على التأخير لأسباب قصرية جدا. رمضان كريم بحلول الشهر الفضيل، وكل أمهات لبنان بألف خير. الندوة الاقتصادية رقم 466، القطاع الزراعي بين التحديات والأزمات والصمود. ضيوف حوار بيروت: وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال دكتور عباس الحاج حسن عبر الهاتف، وفي الاستوديو أرحب ب رئيس جمعية مزارعين لبنانيين أستاذ أنطوان رحويك ضيفي، أهلا وسهلا فيك، وبنقيب المزارعين في البقاء أستاذ إبراهيم ترشيشي، أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم، حل شهر رمضان المبارك على الناس واللبنانيين بظروف اقتصادية قاهرة في ظل انهيار العملة الوطنية وتحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فكيف سيتدبر اللبناني الصائم أمر المائدة الرمضانية التي تبلغ 6 ملايين ليرة لستة أفراد حسب مرصد الجامعة الأمريكية في بيروت؟ وعندما نتحدث عن المائدة نتحدث عن الزرع والإنتاج والمزارع، فهل هم بخير؟ القطاع الزراعي رمز الصمود في بلد الأزمات، هو الآخر يكافح البقاء بين التحديات والأزمات والصمود. أي إمكانيات متاحة للخروج من عنق الزجاجة؟ وأي إمكانيات متاحة للصمود عبر الإنتاج وعبر الاكتفاء الذاتي ولو لفترة قصيرة من الزمن؟ القطاع الزراعي هو نقطة ارتكاز وصمود للبنانيين، فكيف يتطور؟ وأي عوائق ومشاكل في المرصاد؟ وأي تحديات مع نفحة أمل؟ إذن تشكل الزراعة اللبنانية في لبنان ثالث أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد بعد قطاع الخدمات والصناعة، كما يساهم هذا القطاع بقرابة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤمن دخلا لحوالي 15% من السكان. تشمل المحاصيل الرئيسية الحبوب، القمح والشعير بشكل أساسي، الفاكهة والخضار والزيتون والعنب والتبغ، يضاف إليها عدد من رؤوس الماعز والخرفان التي تربى في المزارع وعند بعض الرعاة. أما الموارد الطبيعية فهي محدودة في لبنان، وهي لا تستخرج إلا للاستهلاك المحلي. وميزة لبنان المناخ المتوسطي المعتدل والأراضي الزراعية متنوعة التربة والارتفاع والموقع، والتي تتراوح من سهل البقاع الداخلي والممرات والجلول الجبلية وصولا إلى السهول الساحلية، تسمح للمزارعين بزرع أنواع مختلفة من المحاصيل والأشجار الأوروبية والاستوائية. يزرع التبغ والتين في جنوب البلاد، أما الحمضيات والموز فعلى طول الساحل، الزيتون في الشمال وفي جبال الشوف، والفاكهة والخضار في البقاع. أما المزروعات غير البلدية كالأفوكا والمانجو في جبيل تزرع، والحشيش في البقاع الشمالي. لقد واجهت الزراعة في لبنان ذي الأراضي الخصبة الجلول الجبلية العديد من المشاكل، كالأساليب الزراعية القديمة التي تؤدي إلى جرف التربة وإفقارها، كنضوب المياه الجوفية، تلوث المياه السطحية، واستخدام مبيدات الآفات والتسميد غير الملائمة، مع تلوث البيئة جراء رمي مخلفات المزارع والمسالخ. إذن بعد هذا اللمحة التاريخية السريعة عن القطاع الزراعي في لبنان، أبدأ مع رئيس جمعية المزارعين، هل هذا القطاع بخير اليوم؟
لا، القطاع إذا بدنا نعمل ناخذ نجي من الأخير عليه، عم بيلفظ يمكن أنفاسه الأخيرة أو عم بيعاني كتير. يعني إحنا اليوم أمام أزمة غير مسبوقة، مختصرة البيع باللبناني، وقت يجي المزارع ليشتري المستلزمات تبعه بده ياخذها بالدولار، ارتفاع الكلفة بكل عناصر الانتاج ما عم تخلي للمزارع يقدر يكمل. يعني نحن هلا حاليا بهالوقت هيدا عنا أزمة تحضير الموسم الصيفي، كثير من المزارعين عم بيتراجعوا عن الزراعة بالبقاع، خاصة اللي هو بعده عم بضخ الماي بالمزوط، أكيد مش قادر يكمل لأنه كلفة المزوط ما رح تقدر تغطي له الكلفة تبعه، الكلفة المزوط ما رح يقدر يطلعها بأي وسيلة اللي كان. بعض الأمثلة اللي هي هلأ بتختصر تختصر الوضع، عنا مثلا بجرد بضيعة بأمهز بجرد جبال، عادة بيزرعوا كانوا 3 ملايين شتلة بندورة بالصيف، السنة نزلوا للمليون، يعني عنا 30% من الانتاج. مزارعين كتير راحوا ليجيبوا الأدوية الزراعية، بلشوا بزراعتهم بالخيام البلاستيكية بندورة وغيره. الكلفة العالية والدولار اللي طاير تفضلوا ما يشتروا، يرجعوا يفلحوا الشتل تبعهم اللي كان صار عمره شهر ونص ويوقفوا. كتير من المزارعين مش قادرين يشتروا الأسمدة الكيماوية لا يحطوا بالصيفية لإنتاجهم العنب أو غيره أو الأشجار المثمرة. في أزمة وجودية كيانية موجودة حاليا بالمرحلة القادمة. المعالجة تبعها كيف بدنا نعالجها؟ يعني احنا بنشوف المشكلة بس بدك تشوف العلاج. حاليا بالوضع اللي عايشينه هلأ بنشوف انه نحن بالمجهول. كان مفروض تندعم من اول ما بلشت الأزمة المستلزمات الزراعية اللي هي بحدود 150 ل 180 مليون دولار بالسنة على 1005، ونعمل له وضع خاص لانه هيدي المفعول تبعها الافكت تبعها بيجي على مليار دولار من المنتجات الزراعية. ما صارت، بقي المزارع يتراجع. هلأ وصلنا لساعة الحقيقة. ساعة الحقيقة هي أنه كثير من المزارعين يمكن أكثر من النص حاليا مش قادرين يكفوا بزراعاتهم، يبدون يوقفوا، يبدون يتلفوا الزرع اللي بلشوا فيه. بهذا الوضع والارتفاع العالي بالدولار وبالأسعار المتدنية، يعني هاي خلينا نخدها بعين الاعتبار، اليوم بيشوفوا الناس أنه اف مثلا كينو البندورة اليوم بجملته ب50,000، شيء هائل. يعني ما بعرف قد بيوصل على المستهلك حسب المناطق. طيب ال 50,000 اليوم هي 40 سنت، عم نحكي ب 40 سنت. 40 سنت يعني على 1005 كانت ب 600 ليره. ما بحياتها كانت البندوره بهالسعر. بالايامات البندوره كان حقها بال 2000 ليره بالسنوات، يعني كان حقها بالدولار ونص تقريبا. اليوم عم تنباع ب 40 سنت كيلو البندوره. هي ال 40 سنت ما بترد له للمزارع الكلفه تبعه، بتخليه يعيش بكرامته. وبالتالي كل هالأسعار اليوم اللي عم تنباع لسيما مثلا بقطاع الحمضيات، بعد لنهار التنين من 3 أيام أو من يومين عم ينباع كيلو الحامض كان ب 15,000 ليرة بجملته بسوق الخضرة. 15,000 عم نحكي ب 12 سنت. 12 سنت إذا بنرجع على 1005 عم نحكي ب 200 ليرة. 200 ليرة كيف بده هالمزارع اللي عنده بستين يكمل يقدر يضخ ماء من الأبار تبعه ويقدر يرش ويقدر يسمد. في أزمة برجع كيانية وجودية لهذا القطاع، ما بعرف قداش رح يضين قداش رح يكمل. بالنتيجة القطاع رح يدفع الثمن، والمستهلك وقت ما يعود في إنتاج حيدفع ثمن أكبر بكتير.
نقيب إبراهيم ترشيشي، وصل كيلو البصل أغلى من الدولار هلأ، يعني البصل بطلوا اللبنانيين قدرين يشتروا. نقيب ماذا يحدث في القطاع الزراعي اللي هو؟
نحن منقول الله يعطيك ألف عافية وشكرا لك على الاستضافة، وشكرا للإذاعة الكريمة اللي عطول بتفتح لنا مجال من وقت لوقت حتى نسمع صوتنا وفيش خلق نسمع ونحط العالم قدام حقيقة. يعني في ناس كتير من الناس بيظلموا المزارع وبيسبوا وبيقولوا له وبيدعوا علي وأنه المزارع عم بيغلي، المزارع عم بيشوت الأسعار، المزارع كذا. وهلأ منهم البصل اللي تفضلت فيه. البصل يعني هو البصل هلأ هذا الانتاج مش لبنان، ولأنه ما عندنا بصل لبناني هيك صار بالبصل. والبصل بس يكون انتاج اللبناني تبعه ما بتعدى سعره 250 دولار ل 300 دولار قد ما بدك قرش الدولار. 250 دولار 300 دولار من أول السنة بضال لغاية واحد شباط، هذا سعر البصل. أما لما نحن ندلع على شيء ارتفاع سعر البصل وانقطاعه من السوق وفقدانه بدل على أداي القطاع الزراعي مهم وأداي الانتاج الزراعي مهم وأداي لازم نحن نحافظ على المزارع بأرضه ويضل موجود. مثل ما تفضل وحكى الأستاذ أنطوان انه المزارع عم ينقرض، المساحات عماله تقل لعده اسباب. يمكن نذكر اسباب منه اسباب كتير ما ذكرها. اول شيء بلش من الاول، المزارع سرقوا له مصرياته بالبنوك رقم واحد. اثنين القروض اللي كانوا يعطوا اياها والواحد ما عادوا عطوا اياها لغت نهائيا. ثلاثه كان في ثقه بين الشركات المستورده والمزارع يدينوه على سنه يغدن اليوم يدفع بعد سنة بعد ما يشيل الموسم ويخلص. كل هذه بعد في منا اليوم كله كاش، بتدفع بإيدك هذه بتاخد بإيدك هذه، بتدفع اليوم بتاخد اليوم ما بتدفع بتقول لا بكرة بتستلم بكرة وقت اللي بتدفع. سألي أي مزارع بلبنان ما في معه قد ما معه مصاري في يشتغل، حتى الشغيل اللي كانوا ينطروا لشهر ولا شهرين ولا ثلاثة أشهر حتى نحسبه اليوم بده مصاري أجهره كل يوم بيومه. زيدي على هذا كل هذا، هاو كل اللي حكيناهم بكفي، وارتفاع سعر الدولار في كفة أخرى، لأنه القطاع الزراعي هو وحده اليوم يلي عم بيبيع الانتاج على اللبناني. يعني القطاع الزراعي بيصرف على الدولار وبدو بيع انتاجه باللبناني، بيبيع الصبح بلاقي حاله يمكن براسميل بيوصل لعشية ليروح يصرف الدولارات ليرجع يعير ليشتري بضاعة تانية، بتلاقي خسر 5% 10% 20%. يا جماعة أسبوع الماضي من التنين للتنين طلع سعر الدولار بدك تقولي 50%، طلعنا من 90,000 كان الدولار وصلنا للمية واربعين مية وخمسة واربعين ألف بيوم واحد لحاله. هذا شو هذا؟ ولا ببلد بالعالم ولا بأي محل بالدنيا. واللي بيقهرنا أكتر وأكتر، اللي بيقهرك وبيزعلك انه يخيب، ما حدا بيلجم للدولار، ما حدا عم يشتغل تيوقف الدولار، ما حدا عم بيعملوا اجتماع. بستحلي انا انه كان يجي دولة الرئيس يجمع على الوزراء ويقولوا لي عم بتعاو تعال شوف شو بدنا نعمل، بيقعد بيحكوني بمشاريع وبيحكوني بقصص وبيحكوني بخيالات وبيحكوني بجر جر 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 خي تعال نشوف المشكلة. وانا
دولة الرئيس كان عم يحتفل باليوم العالمي للفرنكوفونية.
اهم مشكل ست ريما، أهم مشكلة اليوم عم بتواجه كل القطاعات وكل الشعب اللبناني وكل المنتجين الصناعيين والزراعيين والقطاع العام، وهي الدولار وارتفاع سعر الدولار، وهيدي اللي عم تخلخل الحياة اللبناني من أساس. فلا زراعة، لا زراعة، لا وجود للمزارع وللزراعة قوية وصالحة ضمن هالمناخ هذا تبع الدولة اللبنانية والدولة بلا كل هذا الوزراء اللي عم يشتغلوا واللي عم يحكوا فيهم الآدمي وفيهم الكويس وفيهم بده يعطي فيهم كذا، بس هذا كله ما عم يعطي نتيجة، ما عم بيأدي نتيجة. طالما الدولار عم يرتفع بهالشكل هذا مع العالم، بقول لك بالعربي الواحد داري عالم ما عم يقلبه، عالم ما عارف يعني حالة لهم بده تصير.
انتو كمزارعين اليوم، نحنا شرحنا بالمقدمة بهالتقرير انه وين المزروعات بأي أقضية بأي مناطق، كل قضاء بيشتهر بزراعة معينة، يعني عم نحكي عن زراعة بلدية نحنا، يعني هون شو علاقتها هالقد؟ لأنه مش كل الزراعات، لحظة، مش كل الزراعات بدها مبيدات، فيها المي والشمس اللي الله عطينا إياها وهالهوى، هودي مش بالدولار، هولي الله بيتحكم فيهم، مش المزارعين أو التجار أو سعر الدولار. ليه الزراعات اللي بتكون هي بلدية وبموسم عم تكون هالقد غالي، وليه الزراعات اللي بتكون للخيم كمان هالقد غالي؟ فهمنا إنه البصل عم بتقلي مستورد، وبنفهم إنه البطاطا منجيبها، بيحبوا البطاطا المصرية الناس أكتر من البقعية. طيب
بس في زراعات بوقت من الأوقات طيب. حرام ما نظم العالم،
بس في زراعات هي منا، مش عم بحكي عن الإكزوتيك أنا اللي معنا إياه وجبناه.
طيب خلينا نحكي
عن شي البلدي،
خلينا نحكي شو الخيار البندورة، الكوسة، اللوبي، الأرنبيط، الملفوف،
البقدونس. ليه هلا
انت البقدونس هذا النعنع والفرفحين وال هودي مش بدك هو أبطل الزراعة،
بدي إيه صحن الفتوش هلا على
نعم يا ستنا. نعم، كل زراعة بدها هي تتكون من ثلاث شغلات: أسمنة، أدوية، بذور، بالإضافة إلى ري هذه المزروعات.
بذور
وأسمنة وأدوية. أي زراعة مش عم تفكري بالبقدونس، بده بذرة ترشي، بده أسمنة تحطي له إياه، بده ماي لتصير، يمكن بقدونس يسوي الوحيد بدوش دواء، بس ما بعد بندورة بده دواء، الخيار بده دواء، البطاطا بده دواء، الملفوف بده دواء، كله بده دواء،
ما في شيء أورجانيك، كله عم ناخده
في الدواء. أورجانيك فتي بباب تاني وباب تاني تنبلى في أورجانيك، بصير سعره أضعاف مضاعف، يعني 5 مرات تقدر بيه زيادة بالسعر، وعشر مرات ولا طبقة معينة يعني من الناس هي يعني تتوحم وآمر الأورجانيك. مبدئيا هذه موجودة بكل بلاد العالم،
بس بالأرياف موجود وسعره عادي، بالأرياف موجود وسعره عادي.
ما عندنا الريف يلي هو المجهول واللي بهديك البلاد الريف صار بنزرع المدينة واللي بنزرعه بالريف بنزرعه بالمدينة. يعني نحن مثلا البقاع إذا اللي بنزرعه بسهل زحلي هني زيتهم بنزرعه بسهل ضيعتنا، وهني زيتهم بنزرعه ببعلبك، وهني زيتهم بنزرعه بالهرمل، وهني نفسهم بنزرعه وما بدك بأي مدينة تاني بجيب جنين أو بحيالة مدينة. ما فينا نقول انه هيدي زراعة قروية بزراعة الفلاح على الصمد بيروح هو مرته بيشتغلون وبيعملون بيسويون، ما في منه بقى هيدا الحكي. هذا مش عند الفلاح اللبناني، الفلاح اللبناني وصل لفترة كتير متطورة.
ليش مين قالك ما في منه هيدا؟
يعني في منه اذا واحد عنده شوية طين بيقطفهم، اذا عنده شوية تفاح بنكوشهم بالحكورة تبعه بيسويون، وهذا الفلاح الاصلي المزبوط. بس هذا بده كلفة، بده أسمدة، بده أدوية، بده إذا بدك متابعة، بده حق صندوق الفاضي تينقل الانتاج على السوق، بده أجرة نقل بالمحروقات ما فيها محروقات، بده أجرة الصايب فيها محروقات.
مش كمان في قصة كالطمع انه يلا هلا عم نركض كل شيء غلي يلا وبدنا نغلي اكثر
غلا شو ستنا.
ليش برمضان دايما بتطلع الفاتوره؟
ليش برمضان؟ ليش برمضان؟
بدي كمان ان
انا ما بدي اخذ هادي وياخذ راحته انطوان. بعرف انا محب انطوان وصديق وخي ومدافع الاول عن المزارع. ستنا برجع أكد لك بهاللقاء أنه المزارع والإنتاج الزراعي وحده بعضه عم ينباع لحاله بالليرة اللبناني. شيلي أي قطاع بدك إياه كله بينباع بالدولار، أفش إلا القطاع الزراعي. وأنا كان من مبدأ وطني ومن مبدأ الحفاظ على الليرة اللبنانية ضد أنه يدولر الإنتاج الزراعي، لأنه إذا دولرنا الإنتاج الزراعي رحم الله على الليرة من هلأ لآيمتين ما بعرف ما عاد في شيء بقى ينباع بالليرة اللبنانية. أبقاش فيه هلأ في عنا نحن دخل المواطن للدخل العام، انتبه القطاع العام بيقبض بالليرة والمزارع بيبيع بالليرة، بس هول اثنين باللبنان وبقيت ما بقى.
والتاجر بيبيع بالدولار.
نعم تاجر بيبيع، التاجر هديك التاجر مش الخضرة، تاجر الخضرة كله بيبيع باللبناني. فهذه أسواق الخضرة موجودة قدامي، ومين ما كان عم يسمعنا هلا بيعرف هذه الحقيقة. ليش غلت الأسعار هلا من جمعة الماضي من أربعة أيام لليوم؟ ثلاث أسباب وراء غلاء الأسعار. أول شيء المستر دولار مش عم يهدى، مش عارفين التاجر أي سعر الدولار بده يصفي. واحد نحن 60% أو 70% من استهلاكنا بهالوقت هذا هو بضاعة مستوردة من برا. البضاعة المستوردة من برا حقها بالدولار، فأكيد غليت على بسبب ارتفاع الدولار. ثلاثة طقس هذا هلأ ودرجات الحرارة المنخفضة بتخفف الانتاج.
أستاذ أنطوان قبل ما ناخد البريك،
أول شيء حكيت بالأول عن قصة البلدي. اليوم إذا بك تموني السوق، إذا بك نمول السوق اللبنانية، عنا ألاف الأطنان يوميا بدها تنزل للطعم الشعب. هيدي ما فينا ناخدها بالأورجانيك ولا بالطريقة البدائية. هودي بدك إذا ما حطيتي أسمدة وما رشيتي مزبوط وما زرعتي زراعات مكثفة، معناتها ما فينا نحن نوصل على أي نتيجة نقدر نأمن الأمن الغذائي للمواطنين. هلا أكيد الواحد في يزرع أورجانيك أو في يزرع أي زراعة سوفيستيكيتد أكتر، بس هيدي ما فيها تغطي لنا الأسواق. تاني شغلة هلا الغلا، نحن عم نحكي بغلا للشخص اللي هو عم بيقبض باللبناني. بس أنا قلت لك شغلة، حكيتك مثلا عن البندورة، حكيتك
قلت لي انه اذا بترجع دولار
ماشي ما بنرد.
وكنا استعرضنا القطاع الزراعي في لمحة تاريخية عن تطور وأهمية المزروعات وأهمية الطقس المعتدل في لبنان، وتحدثنا عن المشاكل التي تواجه الزراعة وارتفاع سعر الدولار وانعكاسه على المزارعين وعلى المستهلكين، وخاصة بالمائدة اليومية اليوم في مائدة رمضان. وسنتحدث الآن عن السجل الزراعي، عن الرزنامة الزراعية وعن تصدير المنتوجات الزراعية، كم يبلغ حجم هذه المنتوجات التي تصدر وإلى أي دول. ببدأ معك أستاذ أنطوان قبل ما يصير معنا معالي الوزير، لماذا اعترضت على النهار اللي أعلن فيه الوزير عن السجل الزراعي، وكان لك انتقاد لازع. ماذا يجري حول هذا السجل؟
أنا ما انتقدت النهار اللي أعلنه، أنا انتقدت المشروع منتقده من 5 سنين أول ما بلشوا فيه، منه منا بهيدي الوزارة. يعني الوزير أخذ ملف عم بينشغل فيه ومشي فيه، بالآخر بدهم يعملوا صاروا بطولات فيه. نحن سنة 2002 من 21 سنة منتقدم بعدة مشاريع أوانين لا بضمن خطة عامة للقطاع الزراعي. تقدمنا باقتراح قانون السجل الزراعي والغرف الزراعية المستقلة، الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث يعني شنك التأمين، وتأسيس المصرف الوطني للزراعة. هودي المشاريع كانوا كلهم سوا، يعني بنعمل سجل زراعي لأنه القطاع الزراعي هو قطاع غير موجود بالواقع على الأرض.
نعم.
هو افكتيف، يعني هيدا قطاع ما بنعرف منه المزارع، مش موجود بالأوانين، مش موجود بالسجلات، لازم يكون عندنا سجل، وهالسجل هيدا بيؤدي إلى دخول المزارعين في غرف زراعية مستقلة، لأنه الغرف التجارية كانت ترفض إدخال المزارعين إلى بصفتهم الزراعية، يعني بدنا نعطيهم صفة زراعية. هالشيء هيدا يستوجب قانون، السجل الزراعي لا يقوم إلا بقانون، والنقاش كان وقتها مين بده يدير السجل الزراعي. الغرف التجارية وقتها اقترحت أنه المحاكم مثل السجل التجاري بيكون بمحكمة، محكمة بداية. السجل الزراعي كمان بديره المحكمة. نحن كان تم الاتفاق سنة 2009 وقت صار في المنتدى تبع الاتحاد الأوروبي، المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الأوروبي، وقت كانوا كل الأحزاب موجودة بالاجتماع، كل النقابات والهيئات المهنية وخبراء أوروبيين، والسفير الأوروبي كان راعي هذا الاجتماع. تم الاتفاق ووقعوا كلهم على قانون إنشاء السجل الزراعي والذي يديره الغرف الزراعية المستقلة، كلهم وقعوا على هالشي حسب ما أتى بالقانون اللي احنا تقدمنا فيه. القانون بتقدم فيه ان تقدمنا فيه هو التالي: أدق التفاصيل تبع السجل الزراعي موجودين باقتراح القانون، بيطلع بيصير في سجل زراعي، حطينا تفاصيله كلها بأدق التفاصيل، لأنه ما قاله حدا حق يعمل سجل زراعي له مفاعيل قانونية إلا ضمن قانون، لأنه القانون قانون وزارة الزراعة لا يخولها إدارة سجل زراعي، سجل الزراعي له مفاعيل قانونية. اثنين، إنشاء غرف زراعية مستقلة وحطينا التفاصيل تبعها، وتم الاتفاق على إنشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث، وتأسيس المصرف الإنماء الزراعي. لكن هيدا مشروع متكامل بيجي نحن من 5 سنين، تم الاتفاق هيدي سنة 2009، طلعوا هالأمور هيدي بالبيان الوزاري تبع الحكومة اللي اجت تالية لإله، أنه هودي لازم نبلش بتأسيسهم. رفضوا عدنان القصار ووزير الزراعة حسين الحاج حسن، يكون كتير واضح، رفض تأسيس أي واحد من هودي. الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث سنة 2005 كانت آخر جلسة له بالمجلس النيابي بلجنة الإدارة والعدل، ومن وقتها من 2005 لهلأ 18 سنة واقف الاقتراح القانون. كان مفروض بكل الوزراء اللي إجوا على وزارة الزراعة اللي هن منضويين لحركة أمل بمثل الرئيس بري بالوزارة كانوا يحركوه، لأنه كان بإمكان أي واحد منهم يحركوا نعم تأمين للزراعة، تأمين الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث. وكان كمان بإمكانهم، وقدمنا لهم المشاريع إن كان للفاو أو لوزارة الزراعة، هيدا السجل الزراعي بهالطريقة لازم ينعمل، وهيدي الغرف الزراعية المستقلة اللي هي أكتر من حاجة للقطاع الزراعي. للأسف كله طار، كلهم رفض. شوي من 5 سنين منلاقي الفاو بلشت تشتغل على سجل زراعي، بيجتمع بمدير الفاو وقتها كان من بيت سعادة، بيخد له الملف كله سوا، بقول له نحن هيدا الملف وهيدا شغلين والملف منتهي، الذي يدير السجل الزراعي هن الغرف الزراعية المستقلة اللي لازم نأسسها، وهيدي الطريقة.
ولك وين زمان كنت عم تنادي بالغرف الزراعية 100% مستقلة عن غرف التجارة
يا عمي هلأ بينت الحاجة لإله. هلأ كل اللي كانوا معترضين علينا قالوا يا ريتنا مشينا معكم أنطوان، ضلك قاتل بهالاتجاه بعد ما يكونوا هن مسحونا وقتلونا، إن كان الأحزاب وإن كان بعض الهيئات اللي هي كانت التجارية وغيره، لأنه اليوم شافوا أنه بدون غرف زراعية مستقلة وسجل وإلى آخره وكل هالأمور، مصرف إنماء زراعي، ما في حياة، ومات القطاع الزراعي بسبب أنه ما كان في له بنى تحتية وحاضن. طيب هلأ من 5 سنين بطلع بقول له للسفير، بقول له هيدا الملف نطلب منك بس ما بدنا منك شيء. هيدا انت اللي عم تشتغله ما بيسوى, مش ما بيسوى, عاملينه وخلصينه نحن, ليش بدك تحط مصاري؟ تفضل ادعمنا مع وزارة الزراعة لتتبنى هيدي المشاريع, وروح عند النواب, انت هيئة دولية, نعون يصدروا لنا هيدي, تنعوا انتوا بهذا المشروع وخليهم يصدروا لنا هيدي القوانين. ابدا بقي يشتغل عليه وادارته لوزارة الزراعة. اول مرة, تاني مرة رحنا حكينا وزارة الزراعة, المدير العام عطينا الملفات, تبنوا لنا هيدي المشاريع انتوا كوزارة الزراعة وبعتوها كمشاريع قوانين على المجلس النيابي, اذا اقتراحات وقفت كمان ابدا. انه شوي بيجوا بيطلعوا بالاخر نحن بعد 5 سنين عم بيشتغلوا ويحطوا مصاري, وطلبت منهم بالبيانات تبعي تفضلوا قولوا لنا قديش عم تصرفوا بهذا المشروع وبغير مشاريع. لانه انا بهمني اعرف خلال 30 سنه الماضيه نحط ملايين الدولارات من قبل الفاو على الزراعه اللبنانيه, بس يقولوا لي شو هي المشاريع, قديش اندفع, وشو كان مفعوله على الزراعه اللبنانيه. صفر, المفعول هو صفر. بقى تفضلوا انشروا, ما بدهم ينشروا لانه لا شيء, يعني ما بدي احكي, المبدا العام واضح جدا. هلا جاي بدك تعملنا سجل زراعي وتعمل احتفال طويل عريض لتقلنا في سجل زراعي غير قانوني؟ لا, لن نقبل به. وبانتظار تغيير كل هالزمره من الحكم لنرجع ناسسهم كلهم هودي, لنرجع نبني وطن ونبني بلد مثل ماليزيا. ما فيهم يجوا يضحكوا علينا بخمس سنين مصاريف ليقولوا لنا عملنا سجل زراعي نحن مقدمينه سنه 2002 باداء التفاصيل تبعه, مش بحاجه للمال تبع الفاو ليجي قلنا كيف بدنا نعمل سجل زراعي. شغله الفاو كانت تروح
طب المال
تدعم.
تبع الفاو وين كان لازم ينصرف, وين كان لازم يبين, وين كان لازم يطور؟
ما نعمل نحن, كنا هني وغيرهم, مش بس الفاو والاتحاد الاوروبي والامريكان, انهم بدنا نعمل مشاريع وطنيه. انتم بتروحوا بمشاريع صغيرة, عملوا مشاريع وطنية. مثلا فت لهم مشروع الماوس نعمله أورجانيك, لأن إحنا الماوس بلبنان هذا الحدث كنت عم تحكي فيه هو بحد ذاته أورجانيك, قادرين وأخذنا من الاتحاد الأوروبي يستورد منا كميات مفتوحة من الماوس على أساس إن لهم نعمل مشروع وطني لنعمله أورجانيك, وتقدمنا لهم بالمشاريع. أبدا رفض 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 رفض, بس بيطلعوا المرأة الريفية بيطلعوا بيعطونهم كم دجاجي بكم ضيعة بكم منطقة, وبيجيبوا بحطوا خبرة 10 مرات أو 20 مرة أكتر من تنفيذ المشاريع والمساعدات اللي بيكونوا عطيوها. هلأ الفاو بالنتيجة يطلعوا يقولوا لنا شو حققوا خلال 30 سنة الماضية, ويقولوا لنا قداش اندفع مصاري, وشو هي المشاريع هذه. هلأ هذا مشروع بالشكل اللي هو موجود مرفوض. نحن كان بدنا نعمل سجل زراعي وغرف زراعية. هالغرف الزراعية بيكون لها مراكز بكل الأقضية, كل مركز للغرفة الزراعية السجل الزراعي عنده فرع للبنك للتسليف الزراعي, وعنده فرع للأسيرانس للصندوق الوطني للتأمين الزراعي من الكوارث. هيدي كانت الخطة الكبيرة والبنى التحتية للقطاع الزراعي من 2002 وضعناها, بال 2009 توافق عليها من كل الأحزاب, بال 2010 طارت, وهلأ طالعين الفاو يجي يقولونا بدنا نعملكم سجل زراعي بقرار من الوزير أو بمرسوم من الحكومة. هيدا تجيل وهيدا ضحك عدقون, لم نقبله. وإذا بدوا الفساد يضلوا ماشي, يضلهم بفسادهم, يضلهم يصرفوا مصاري, بس نحن مش هنقبله بأي فرصة. منقدر نرجع نشقلب كل هالأمور هيدي, نرجع نخلق بنى تحتية جيدة للقطاع الزراعي, ونقدر نحمي القطاع الزراعي, نحن جاهزين له.
نعم. نحن أستاذ أنطوان ونقيب إبراهيم ترشيشي, مستمعينا سر معنا ضيفي عبر الهاتف معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر, تحياتنا لك.
تحياتي إليك ولسادة المستمعين.
هلا فيك معالي الوزير. كيف يصمد القطاع الزراعي اليوم رغم هذه الأزمات المتتالية, رغم انهيار العملة وانهيار كل القطاعات الثانية؟
بداية لا شك أنه اليوم تمر به المنطقة ولبنان تحديدا محزن وصعب ومعقد جدا جدا. في القطاع الزراعي طبعا نحن محكومون لنكفي, ما بنقدر الا نكفي. طبعا بتقولي لي اليوم المدخلات الزراعيه عاليه جدا, عم تكون الاكلاف عاليه جدا على المزارع, عم تنعكس سلبا على المنتج على المستهلك, بقول لك نعم. بتقولي لي لاي مدى اليوم نحن قادرين نعمل سياسي تقدر تعمل نهوض اقتصادي من البوابه الزراعيه, بقول لك هنا تكمن مربط الفرس. نحن نحتاج هذا الامر, عملنا عليه منذ عام ونصف, نحتاج أن نتقدم به خطوات أساسية. ثابتة باتجاه أن يكون هناك ديمومة في الأمن الغذائي من خلال البوابة الزراعية. نعالج ما أمكن موضوع دعم المزارعين من خلال الهيئات المانحة، لأنه الدولة اللبنانية اليوم بكل هيئاتها بكل هيكليتها الإدارية المالية يشوب بعض الشوائب بل كثير من الشوائب، وبالتالي التعويل المباشر والأساسي والمركز هو على الهيئات المانحة التي تريد اليوم، لأنه بالأمس لم تكن تريد مساعدة القطاع العام تحديد القطاع الزراعي، اليوم لا، هناك توجه إن كان البنك الدولي إن كان باقي المؤسسات الدولية والهيئات الدولية تريد المساعدة بهذا الإطار، لأنه ثبت أنه في لبنان وفي دول المنطقة وفي العالم أجمع هناك اهتزاز للأمن الغذائي، ولا يمكن تثبيت واستقرار الأمن الغذائي إلا من خلال توسيع المساحات المزروعة والزراعات التي تدخل في السلة الغذائية.
نعم معالي الوزير، اليوم لبنان يعني مرقت أزمة علي بالخبز والطحين والقمح، لأنه على طول منستورد نحن القمح الطري ومنزرع بلبنان القمح القاسي وما منخلي يعني مش موجودة عنا هذه الزراعة لحتى كان يستفاد لبنان منها بالأزمات. ما الذي يمنع زراعة القمح الطري لنعمل على الاكتفاء الذاتي على القليل بس بالأزمات؟
لا يمنع أي شيء حضرتك، لا بل على العكس، كنا نحتاج فقط الإرادة والرؤية. عندما تتأمن الرؤية والإرادة يتأمن كل شيء. اليوم القمح الطري زرع في لبنان 15,000 دنم، كان طموحنا 200,000، لم يقدر لنا. اليوم 15,000 دنم موجودين على مساحة الوطن، إن كان في سهول عكار أو مرجعيون أو لبقاع. هذا الأمر يؤسس لأمرين أساسيين. أولا، نقدر نحن ما نستورد من الخارج من القمح الطري اللي هو معدل الخبز، نقدر نزرعه طبعا مش هنوصل اكتفاء ذاتي على اليوم، ولكن احنا عم نقول الخطوة الاولى تؤسس لخطوات متلاحقة خلال 3 سنوات 4 سنوات من الان قادرين على الاستغناء على ما لا يقل عن 60% من شراء هذا المحصول الاستراتيجي، وخصوصا انه هذا المحصول حضرتك وهذا المنتج تأثر بشكل كبير جدا وسالب في مخاف الأزمة الأوكرانية الروسية، وبالتالي ما بقى مسموح نضل نحن نشتري قمحنا لحتى نعمل خبز. القمح الصلب بيزرع، نحن عم نفضل قمح صلب، الأولى أنه يزرع قمح طري ونزرع قمح صلب، طبعا مش على حساب باقي الزراعات حضرتك، لأنه كمان نحن نؤمن أنه اليوم تنوع وتعدد المزروعات في لبنان هو غنى للقطاع الزراعي بأمي وأبيه. نبلش بالبساطة، ما بنخلص بالتفاح حتى نصل إلى القطاعات، كل القطاعات وكل الإنتاجات التي يمكن لنا
أن نصل
اكتفاء ذاتي في مكان ما وإلى التصدير أيضا.
نعم، بس المزارعين بيقولوا أنه من زمان كانوا يمنعوهم يزرعوا القمح الطري لأنه في استفادة من استيراد هذا القمح عبر السنوات اللي مرقت.
طيب حضرتك، أنا كمان عبر منبرك الحر ومنبرك الذي نعتبره هو مدناك أساسي من مدنيك الإعلام في لبنان، بقول لك وبأكد لك ما بقى في أي حدا يعتبر حاله هو من لبنان، ما بقى في حدا يعتبر حاله ينطفع القانون. خلصنا بقى، نحن اليوم كليتنا نعاني، إجرينا بالفلقة أو مننهض هالبلد وبنعمل بلد حقيقي أو منضلنا نحن منروح إلى مطرح ما فيني يقولوا إلى مزابل التاريخ. ما بقى مسموح 4 أو 5 أو 10 أو 20 يتحكموا برقابة العباد لأنهم عم يستفيدوا بمكان ما، لا، نحن بدنا نزرع محضر وبدنا نكفي بهذا الموضوع حضرتك، وهذا استراتيجي وأساسي. أنا جلت على كل المرجعيات الروحية والمرجعيات السياسية، لم أسمع إلا كلاما طيبا، إلا كلاما بالعكس يشددون على أنه نكفي بهذا المشروع مثل باقي المشاريع. لاستدامة الأمن الغذائي أولا حضرتك، وثانيا نحن ما بقى مسموح إلنا كلبنانيين ننطر لحتى تجينا الطحين لحتى نعمل رصيد خبزنا من برا. يعني نحن صدرنا لكل الدنيا، صدرنا الحرف حضرتك وصدرنا عقول أبنائنا، ونحن موجودين بكل مفاصل هاي الدنيا، ومعقول ما قادرين نعمل إنتاج زراعي حقيقي يبلش بالقمح وما يخلص بباقي القطاعات الإنتاجية الحقيقية؟
نعم
أبدا.
معالي الوزير، في السجل الزراعي اللي تم الإعلان عنه وكان في لاقى اعتراض من جمعية المزارعين على رأسهم أنطوان الحويك رئيس الجمعية، اللي كان عم يشرح قبل ما تصير معنا على الهواء عن أنه هيدا من زمان موجود هذا السجل، وما كان يعني المطلوب التقديمات الفاو تروح على هيك شيء أو على أمور ما بينت بالقطاع الزراعي. ما أهمية هذا السجل وأنتوا شو الجديد اللي عملتوه إذا هو كان موجود هذا السجل عأيامهم؟
اقتراح القانون موجود بالمجلس النيابي
مع الوزير.
ايه الو بعدي معي.
عم تسمعني؟ ما أهمية ما نعم تفضل تفضل تفضل.
حقيقة أنا ما سمعت كنت أنا بالسيارة فحقلت على الجواب المباشر. سجل المزارعين حضرتك اليوم نحن نعيش نطفو على سطح بحيرة اسمها قطاع زراعي، بس ما نعرف لا القطاع الحيواني ولا القطاع النباتي أدي عنا أدي إمكانياتنا أدي مساحاتنا المزروعة مروي أو بعلي، أدي نقدر نصدر، أدي لازم نستورد، أدي رزمتنا الزراعية صائبة مع حيد دولي أو غير صائبة مع حيد دولي، يعني خط عشواء نعمل منذ ما لا يقل عن 30 عام. طبعا سمعت وقرأت الاعتراضات التي كانت على موضوع سجل المزارعين وأنه في اقتراح قانون. اقتراح القانون أو مشروع القانون الذي قدم فيما مضى، عم بحكي في عشرات السنوات السابقة، قد يكون صحيح يشوب الشوائب اللي كان عم يتفضل مسيح ويك، ولكن أنا أدعو مسيح ويك وأدعوك حضرتك وأدعو الإعلام اللبناني أن يطلب مشروع القانون، وإذا ما بيعطوكم إياه بالسواب أنا بسحبه وبوزعه لكل الإعلام اللبناني حتى شوفي أدي هذا القانون عصري، هذا القانون يبعد وزارة الزراعة عن براسن وعن التسلط الذي يمكن لأي وزير أنه يفرضه أو لأي حزب أن يفرضه أو لأي جهة أن تفرضه. وبالتالي هذا السجل حضرتك هو المدماك الأساسي الذي من خلاله يمكن لنا وضع النقاط على الحروف ووضع داتا حقيقية بالبلد لكل المزارعين بعيدا عن الاستنسابية وعن التقوقع الطائفي وعن التقوقع المذهبي وعن المحافظات وعن الفساد اللي كان وما زال ينخر وينهش هذا البلد، وما رح فينا نقوم من هذه المعضلة إلا إذا وضعنا هاي الأسس الحقيقية. أما موضوع إنه هذا يمكن في أولويات أخرى، أنا بقول لك حقيقة أول ما جيت على الوزارة كان في هناك مشاريع تقدم من خلال المزارعين 200 أو 300 دولار. طب جيت سألت أنا ملايين الدولارات صرفت بهذا الإطار، هل تغير الواقع الزراعي في لبنان؟ كان الجواب لا. قلت له الأولى أنه نسكر هذا الباب ونشوف باب تاني. الباب التاني بيقول على الشكل التاني حضرتك، في عنا نزوة مياه بالبلد، في عنا تأمين طاقة بديلة بالبلد للمزارعين، في عنا موضوع البذور والأسمدة كتير أساسي والاستراتيجي والمبيدات، وفي عنا موضوع الإرشاد الزراعي. هودي الأقانيم الخمسة حضرتك فيما لو وضعنا أسسهم الحقيقية اليوم ما بيبين النتائج، ولكن بعد سنة وبعد سنتين بنكون عم نحط إجرنا مثل ما حطوا الأوروبيين إجرهم على القطاع الزراعي وبلشوا وصاروا قادرين يقولوا أنه نحن لاعب أساسي ومركزي ككتلة اقتصادية من البوابة الزراعية.
نعم. عنده أستاذ أنطوان سؤال لإلك عن موضوع السجل الزراعي.
معالي الوزير،
أو اعتراض،
نحن مش الاعتراض على مبدأ السجل الزراعي، نحن السجل الزراعي سنة 2002 تقدمنا باقتراح القانون مع أدق التفاصيل له، والقانون تناقش بمجلس النواب وهيدا بده قانون ليطلع، ونحن وقتها كان الحكي وكان النقاش أنه الغرف الزراعية المستقلة هي اللي بدها تديره. ورجع بال2009 بالمنتدى الاقتصادي والاجتماعي اللي عمله الاتحاد الأوروبي تمت موافقة كل الأحزاب اللبنانية على تأسيس السجل الزراعي والذي يديره الغرف الزراعية المستقلة. أنا سفير الفاو أستاذ سعادي، كان دكتور سعادي يمكن هاي ما قبل ما تيجي حضرتك، وقت بلش ويطلع طلعت اجتمعت فيه وقدمت له الملف وقلت له تفضل ادعملنا إياه مع مجلس النواب وحكي وزارة الزراعة لتتبنيه، لأنه هيدا مشروع حيوي والسجل الزراعي بحاجة لقانون ولكوينه بالمجلس النيابي وفي موافقة حزبية من جميع الأحزاب عليه، مفروض يروح على التنفيذ وشغلتكم يا فاو تفضلوا ادعموا. والاقتراح هيدا تقدم كمان قدمناه مرتين ثلاثة للمدير العام، أنه بالآخر بنطلع منلاقي أنه عم بيشتغلوا خمس سنين ويدفعوا أموال على سجل زراعي ما في قانون. كيف ما نحن موجود هيدا يا فاو ساعدونا على الاشياء المهمة اللي لازم تصير وتصير سستينبل، يعني السجل الزراعي مع الغرف الزراعية المستقلة مع الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث اللي واقف بمجلس النواب من سنة 2005 للمصرف الماء الزراعي اللي تأمن كل تمويله من الاتحاد الأوروبي وطار من الوزارة، من رفض من وزير الزراعة سنة 2010 كلهم سوا
هابي وزير يا أستاذ أنطوان جواب
كلهم سوا هابي حطونا علامات استفهام كبيرة على كل اللي صار واللي عم بيصير.
نعم فيني
تفضل ايه تفضل مع الوزير.
هلا وضحت الصورة مش حويك. أنا سعيد لأنه عم بسمع صوتك بس بكون أسعد إذا نتعرف على الأرض بشوف بعضنا على الأرض. وبالعكس نحن بالمبدأ أنا وياك متفقين وكل اللبنانية نحن بالاستراتيجية متفقين ولكن بالتكنيك هو التفصيل اللي فيه مشكلة. أنا أدعوك اليوم ترجع هاي النقاط اللي أثرتها حضرتك. خلي أي حدا من النواب لأنه القانون بعد عم بقول مجلس النواب خلي يصير في تعديل اللي حضرتك عم تقول إنه تم التوافق عليه ونتكال على الله لأن نحن أنا وياك نحتكن إلى اليوم تشريع القانون والقوانين هي تناط بمجلس النواب. أنا علي كوزارة الزراعة أطلقت هذا المشروع أطلقت الأساسيات فيه اللي نتفق كلتنا عليها مسلمات ريدي. نحن عم نعمل داتا لا تكلف الدولة اللبنانية بسلسا واحدا كل الداتا اللي بتنحط بهيدي المعطيات والمعلومات بده يعطيها المزارع مسؤول عنها مباشرة وزارة الزراعة. إذا بهذا الإطار أنا وياك متفقين بيبقى إذا كان اللي حضرتك عم تتفضل فيه أنا لم حقيقة لم أطلع على هذا الطرح. بتمنى عليك أي حدا من السادة النواب عم يسمعونا أو أي تكتل يتمنى الموضوع ويصير نقاش بمجلس النواب. بالعكس الضروري بمكان حضرتك اليوم الأفكار اللي حضرتك وسادي مزارعين آخرين ونقابين آخرين هود اللي بيكونوا الحقيقة الصورة الحقيقية للقطاع الزراعي. أنا لا أؤمن أنه شخص واحد بيقدر بنظر لقطاع الزراعي طويل عريض.
نقيب إبراهيم ترشيشي عنده كمان نموذج خالي معك.
نعم
معنا وزير يعطيك ألف عافية والله يقويك يا رب. احنا نسلم عليك مع أنه أنت ما سلمتش علينا أبدا وما بعرف فيه شو هيدك فيت يا ريم فيت موتر علينا. لا الله يعطيك ألف عافية.
لا والله بس عفوا يا أستاذ إبراهيم الفكرة أنه سعادتها الحدث الإعلامي المرموقة المميزة ما قالت أنه بعتوا معي على الهواء قال كانوا معي وأنا كإعلامي بعرف تماما هذا التفصيل بس هو كانوا معي يعني في الماضي وبالتالي أنتم بكونوا طلعتوا على الهواء.
الله يعطيك ألف عافية.
لكن أنا بتحمل مسؤولية.
نحن اللي بنقول
يلا تفضل.
أهم شيء العبرة بالتنفيذ. أنا إن شاء الله هالسجل التجاري بيكون ليه يكون ختامه مسك هلا سجل الزراعة يكون ختامه مسك ونوصل لنتيجة نعطيها هوية للمزارع بأقرب وقت ممكن وكثير على أيامك ما من غير شهر ما تنتهي مدة هذه الوزارة والسجل يرجع ياخذ مدى تاني وينطر 10 سنين تاني وبأسلوب آخر وبطريقة تاني. إن شاء الله بتكون هذه ختمة الأحزان والمزارع بلاقي أنه الهوية الزراعية لأنه نعرف نحدد من هو المزارع. يا رأيك مع أنه يعني بصراحة يعني أنا كمزارع بحس أنه في عنا أولويات كمان كتير لازم نقوم فيها أنه مازال هلأ كل شيء بالبلد عم ينهار وبما فيهم القطاع الزراعي وحضرتك بتعرف وشكينا بهذا الموضوع أكثر من مرة أنه كلنا ماشيين نحو الانهيار طالما أنه المستر دولار هو عم يطلع وينزل ويطلع وبالنهار يخسر 10% و15% من قيمة الزراعة ما في شيء بيقوم مع الوزير بصراحة. هذا أهم الناس الأول اليوم كل على مستوى كل الوطن انه بعدين عتبنا على الحكومه وعلى دوله الرئيس. يعني لو كان هلا عبر حضرتك عم نقول انه يعني كان بيسوى انه يطلب اجتماع يا اخي تعال نشوف لشو هالعمله عملت نهار الارض ولو يوم واحد بيطلع الدولار 30,000 40,000 بده ننطر الحاكم
حتى اذا اسمح لي بس موضوع العمله موضوع الدولار انهياره هيدا اعتقد انه هناك سلطه نقديه في البلد يجب أن تكون مسؤولي وتحاسب على هذا الأمر وهذا التفلت.
مين بده حسابه طيب؟ مين بده حسابه؟
أما موضوع إيه؟ أما موضوع اليوم الأولويات أبو علي أنت بتعرف يمكن نحن التقينا أكثر من مرة وكنقابي وكمصدر وكمزارع وبالعكس أنا سمعت جيدا لبعض أفكارك الجميلة جدا فيما خص جل المزارعين ونحن أخذنا فيها بالعكس قلت لك نحن نؤمن بالشراكة. أما فيما خص أولويات الدولة كدولة اليوم وبتبلش أنا أعتقد أنه يجب جميعا أن نعلي الصوت أن يكون الأولوية للقطاع الزراعي الأولوية للصناعة لأنه بغير هاتين الأولويتين لا يمكن لنا النهوض بالاقتصاد. وحضرتك امبارح كنت في قطر وشفت قد ايه قطر كدولة متقدمة جدا في القطاع الزراعي شو بين أصلا
شو اللي بيمنع لبنان يكون دولة متقدمة جدا أبداً. هيدا البلد اللي الله خلق له طقس ما خلقه بكل دول العالم.
نعم.
ليه ما بده يستفاد لبنان من هذه المقومات؟
حضرتك لقلك شغله
مسؤوليات على من تقع يعني
أتى
دائما وزراء ولا مرة وصلت وزارة الزراعة على
بدنا ثبات بدنا ثقة
وحيدة بس
فضل.
أنا لقوا شغلي نحن خلينا نقول ثلاث شغلات يمكن نتفق عليهم. نحن لا ينقصنا شيء، ينقصنا داخليا الثقة ما بين بعضنا البعض، ينقصنا أنه نسمع بعضنا البعض وينقصنا أنه نؤمن بالشراكة بين بعضنا البعض بكل الاتجاهات. عم نحكي من انتخاب رئيس جمهورية وصولا لقطاع الزراعي. بالقطاع الزراعي تحديدا يمكن مش حويك الملتقينا بس معالي ترشيشي بيعرف مكتبي مفتوح ودائما نقعد مرة واثنين وثلاثة لأنه أؤمن أنه اليوم الأفكار
خلص. لكن ادعيون على اجتماع من هلأ حدد لهم من هلا حدد لهم اجتماع وقت
بس ارجع من سوريا
نعم.
انا ذاهب الى
نعم. ماذا عن القمه
مش معزوم انطوان بالنا سوريا
ماذا عن القمه الرباعيه اللي بدها تكون بين الاردن والعراق ولبنان وسوريا وشو اهميتها وهل رح كل الشعب اللبناني يعني رح يكون ممنون من هذه القمه؟
هلا ممنون او غير ممنون حضرتك نحن كمان مش فاتحين كاريتاس يعني مع احترامنا وتقديرنا لكل الجمعيات تقدم نحن اليوم دولة حضرتك نحن نؤمن أنه يجب أن نفتح على كل دول العالم. أنا من الدعاة أن لا يكون لدينا صفر عدو في هذه الدنيا إلا العدو الإسرائيلي لأنهم هم مغتصبين للأرض والعرض. أما باقي الدول لازم نفتح عليها حضرتك. عدي معي نحن نريد أطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع الدولة القطرية ومع الكويت مع كل الخليج مع سوريا ومع روسيا ومع إيران. نحتاج مصلحتنا كلبنانيين أولا وأخيرا. أنا بشوف علاقتي بأي دولة من منظار مصلحتي كلبناني ومشتغل عليها. بهذا الإطار اللقاء الرباعي القمة الرباعية هي اختتام لقمم أربعة عقدت في العراق في بيروت وفي الأردن وستكون الأحد القادم في دمشق لحتى يكون في مذكرة التفاهم نمضي من خلالها على تسهيل العلاقات البينية بين الدول موضوع الترانزيت موضوع الجمرك موضوع الشهادات المنشأ أو الشهادات الصحية البيطرية وهذا بفتكر نعم. اللي عم يسمعونا مختصين بيعرفوا إلى أي مدى مهمة جدا وأساسية. وبعدين حضرتك نحن كلبنانيين كنا قلنا عنا ثلاث شغلات بنشتغل عليهم الثقة الداخلية ونسمع لبعضنا ونتحاور هم نفس هودي نحتاجه بعد ما نخلص من الداخل يكون في عنا ثقة مع الإقليم نكون نحكي مع الإقليم ونتحاور مع الإقليم
بهذه القمة هل ستسحبون الضريبة عن الشحن بسوريا؟
حضرتك القمة هي قمة زراعية بامتياز أعتقد أنه ممكن جدا نتحدث بهذا الإطار أن يكون هناك لقاء لوزراء النقل لهذه الدول الأربع وبفتكر بهذا الإطار يكون عم نشتغل صح يكون هناك فنيين بنضج الأمور وأنا برجع بقول لك بالحوار والنقاش وحده نقدر نزلل كل العقبات وكل المشاكل
نعم. ختاما برمضان كيف بيقدر الشعب يصمد وهو صائم بغلاء هكذا أسعار صارت على البورصة مثل الدولار؟
والله حضرتك أنا أدعو من منبرك كمان أدعو وزارة الاقتصاد والهيئة الأمنية إلى نزول الشارع اليوم قبل بكرة لضبط لأنه أنا أقول لك وزير الزراعة لا يوجد منتج مفقود من الأسواق منتج زراعي. نحن كل منتجاتنا موجودة اللي بحاجة له ضمن رزنامة زراعية استوردنا وبالتالي الأسعار ما في منطق أبدا تكون بهذا السعر. هذا جشع هذا فجور هذا الأمر يحتاج أنه ضرب قبضة من يد من حديد عبر وزارة الاقتصاد بما أمكنه من هيئات رقابية وأيضا بمهاجرة القوى الأمنية. غير هيك صدقيني لن نصل إلى حل لأنه لاحظي معي كل شهر رمضان أول يوم شهر رمضان تطلع الأسعار نار. طيب ليش؟ ما نحن الاستيراد موجود والبضاعتنا موجودة منتجاتنا من عكار ومن كل الساحل موجودة والبائع موجود. شو عدا ما بدا؟ ما عدا وما بدا هو فقط موضوع احتكار للسوق لا أكثر ولا أقل. إذا ندعو اليوم الأجهزة الأمنية وزارة الاقتصاد إلى مواكبة ومتابعة هذا الأمر. نحن كوزارة الزراعة لو كان بمقدوري نقدر نحدد أسعار كنا دغري عملناها ولكن القانون لا يميت بنا هذه المسؤولية وبالتالي نحن نعيش ضمن تناغم سلطات لا تنافس سلطات وأنا أؤمن بهذا الأمر.
شكرا جزيلا لك معالي وزير الزراعة دكتور عباس الحاج حسن.
فينا أرجع كفي
لا. قبل لا طيب. سجل الزراعة خلص
لا
خلصت الحلقة عليه
ما كنا عم نحكي عن أسعار رمضان
نقيب إيه بدي فوت من هيدا الموضوع.
أنا كنت آخر شيء
بدي حكي بس النقيب كل الحلقة معك.
مش مشكلة
يعني. نقيب نقيب رهيم ترشيشي، مائدة رمضان اليوم بتتألف من اللحوم والخضار والفاكهة والتمر، مادة أساسية، والتمر مادة أساسية. كيف بيقدر المواطن يصمد؟ قال معالي الوزير إنه هذه هي العدا ما بدا، هي عملية الاحتكار. من المسؤول عن عملية الاحتكار؟ أنت نقيب أو مش نقيب عادي، صيتك كتير كبير بالنجاح بهذا القطاع وبتعرف شو بيصير.
هذا باللطفك لأنه منتابع كل يوم بيوم. طيب. هذا الحق.
أوكي. بس أنتو كمان عندكم تتحملوا مسؤولية باللي عم بيصير؟
مسؤولية شو بدنا؟ ستنا المزارع شو بتحمل المسؤولية؟ مسؤولية مزارع
شو مزارع؟ نقيب المزارعين. انت كبير المزارعين،
مزارع الكبير ولا الصغير ولا المتوسط ولا هادي، ما فيش كبر وصغر. هاني هلأ الزراعات بالبقاع ما في زراعات، تنحكي اذا بدك تحكي بالشكل لك الزراعات هي على الساح، والساح اللي هي محصورة ببيوت بلاستيكية بتتأثر كتير بدرجات الحرارة، وبعدين ما بتكفي الانتاج المحلي، ما بكفي السوق المحلي. لا. فنحن بحاجة حتى نستورد من برا، من الأردن ومن سوريا ومن مصر، عم نستورد من هودي ثلاث دول. هلأ نيب باعتبار أنه كلها ثلاث دول، هاي ثلاث دول عم تحتفل بشهر رمضان المبارك، انعاد على الجميع بالخير وبالهنا، كله بصير في إقبال على الانتاج تبعه. بالإضافة إلى أنه لما بدنا نستورد من هالدول هايدي، صحيح عم نستورد من سوريا بس نستورد بالدولار، مش مستورد بالليرة السورية. بدنا ندفع حق البضاعة بالدولار بالنتيجة. طالما بده يرتفع سعر الدولار بده يرتفع هذا الانتاج يلي عم نجيبه من سوريا. بالإضافة إلى أنه خفت الزهرة نبتي، بس تكون درجات الحرارة متدني ما بيخف الانتاج تبعها، وهني الساحل السوري هو يلي عم بينتج، معناتها أكيد البضاعة غلت عنده بسبب تهافت الناس بشهر رمضان المبارك. اثنين ارتفاع سعر الدولار، ثلاثة النبتة ودرجات الحرارة المتدنية هي ما بتعطي انتاج كما يجب. إنما تنقول يعني كلمة الاحتكار بالقطاع الزراعي بأصناف الخضار بالذات، بس عم فيك تقولي لي يمكن بطاطا بخزن التاجر، يمكن البصل بخزن، بس في خزن الخيار؟ لا. في خزن البندورة؟ لا. في خزن البقدونس؟ لا. ملفوف، الفرفحين، النعنع، كل هذه المنتجات يلي بتنعز لصحن الفتور ما بتتخزن. معناتها الفلاح بس تطلع عنده بده يوديها على السوق، كانت كتيري اكثر من الطلب، اكثر من الطلب السعر بده ينزل. اذا كانت قليلي الطلب اكثر منه بالتاكيد السعر بده يطلع. انسي الدولار، هني بعد ما حكينا بالدولار، بس مثل ما حكى خاينا انطوان وقال انه اذا تجي تقارن هالاسعار هايدي بالنسبه لاسعار الماضي او بالنسبه لكلفه الانتاج عند المزارع، بتلاقي المزارع عم يبكي وعم بينق وعم بيعن وعم يشتكي بمثله مثل المستهلك بنفس الواحد، لانه الهو كبيري بين كلفه الانتاج وبين مدخول الفرد بلبنان، هو كبير كتير. كلفه الانتاج الزراعي قد ايه؟ نحن عم نتمصرف على انتاج لشعب بسويسرا وبدنا نبيعه بهالحاله هيدي يلي موجود فيها الشعب.
نعم. نقيب التهريب على الحدود مين بيضبطه؟
التهريب هو على اذا بدك لمصلحه المستهلك. اذا بدنا نحكي بالمنطق هربنا بضاعه، شو البضاعه اللي بتتهرب؟ يعني غالب لبنان بتكون بسوريا ارخص، بيهربوها بيجيبوها، معناتها هذا بصب بمصلحه المستهلك.
انا ما بهمني مصلحه المستهلك. انا بهمني الحدود تكون
تنحكي التهريب
تكون شرعيه.
كلمه تهريب
مش تهريب عم يطلع على حساب لبنان واقتصاد كلمة لبنان.
تهريب. كلمه تهريب هيدي كلمه كبيره كتير. اول شيء المهرب
في اقتصاد اسود ما عم يبين.
اول شيء المهرب، وهني الاجحاف بحق المزارع اللبناني كلمه التهريب، لانه اي صنف بيرتفع سعره شوي صغير بده يتنفس الفلاح فيه، بده يتروح لانه يبيع 24 ساعه بسعر غالي. الساعه 12 بالليل كان اجى ديليفري وصار بقلب السوق بلبنان. ولعلمك اخواننا السوريين للعلم، الصنف اللي له خاطر فيه بخلوه يجي، الصنف اللي ما له خاطر فيه لا بخلوه يروح ولا بخلوه يجي. يعني هذه هذا شيء متفق، هذا هني بيعملوا بالرغم من كل المشكلة عندهم بالحرب الأهلية وبهذا، بتلاقي هني عم بيشتغلوا مصلحة الفلاح، مصلحة المستهلك أكتر بكتير من المسؤولين عنا عم بيشتغلوا لمصلحة الفلاح ولا مصلحة المستهلك.
عم بدافع عنهم.
أنا ما عم دافع، أنا بحكي حقيقة، أنا لا مش دفاع، هذا هذا النظام، هذا من معروف فيه بعد هلا النظام السوري بدعم المزارع.
كأنك عم بتقلنا انه التهريب طبيعي،
هو لمصلحته.
عم بتقلي التهريب طبيعي يعني، سياستنا او انت مبسوط بالتهريب؟
قلنا قلنا
ما تكون عم بتهرب كثير.
سوري اذا اذا بتريد. لا انا
مش بحاجه للتهريب.
الحمد لله كتر خير الله، نحن هيك بألف خير. التهريب هو كلمه ثقيله على الثاني وبشعه، وهو كل من يشتغل بالتهريب هو انسان خارج عن القانون، وكل بضاعه خارج بتجي تهريب، بتجي مش مراقبه لا شكلها ولا حجمها ولا هيدي الشيء. اذا بدك هيدا الفحوصات المخبريه الصحيه اللي بيعملوها على الحدود كلها بتجي هيدي هربانه منه. مزبوط. يعني يعني مش مراقبه. يعني انا اشمعنى بدك تفرضي علي كل الشروط الادويه وال 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 هيدا التركيبه تبع الصنف، شو رشش له ادويه وشو زرعه وباي مي و و و وعم تيجي هيدي البضاعه التهريب، ما حدا عم يفحصها، ما بتيجي بردا وسلاما على اسواق اللبناني. لا انا ضد التهريب بكل اشكاله وبكل انواع، ولكن انا هلا بظل هالدوري هلا وبهالحاله اللي هي فيها والتبع المخفر ما لوش خصيه يروح يسجل شغله بقلب بحي الله حادث، بدي اقول له روح هلا بنعلي الحدود ووقفوا التهريب ووقفوا كذا ووقفوا كذا. يعني بكون انا عم بطلب شيء بالصف. بدي ارجع اقول لك شغله واحده بس اجت على بالي، انه نحن عم نتطلع مثل شيء ست عروس مريضه وبالتخت نايم، نحن عم نختلف كيف بدنا نجيب لها الفستان العرس من اي محل، وهي ما يمكن بدها عمليه، يمكن رح تموت، يمكن ما تعيش، يمكن ما رح فيها تقوم تحت تروح على العرس. فالبريد عم ينهار والقطاعات كلها عم تتاكل،
بس هيدا القطاع بعده صامد.
مش صامد، هذا مش صامد، هذا عم بيحاول يصمد. ما حفي كفي ولا حفي ولا
تقدر حفي. الناس تعيش بلا
ما يزرعوا،
بلا منتوجات زراعية،
بدهم يستوردوا من برا. بشوف الصنف اللي بدنا نستوردوا من برا بده يصير فينا مثل البصل مثل الخس، اذا ما كان موجود
بلبنان رح يرجعوا يزرعوا اللبنانية، ما حيستوردوا. بيقدروا يعيشوا بلا اللحوم وبلا الاسماك،
بس ما فيهم يعيشوا بلا البطاطا وبلا
بس ما فيهم يعيشوا بلا الخضار.
اذا ما عندنا يا خوفي بس استاذ انطوان هيدي مرينا يا خوفي على الثروه اللي عندنا الكبيره اللي هي الاشجار المثمره. هلا مزارع ما زرعش بعدون صيد السنه سيري جاي بيزرع، بس اللي عنده شجر التفاح عمره عشرات السنين
والكرز،
واللي عنده الكرمي والكرز والليمون والتين و و و هيدي الاشجار هيدي اللي لها تاريخ، تاريخها بالتاريخ لبنان، ونحن بنبسط فيها ونشوف حالنا فيها، انه نحن عم نطلع 60 70 صنف من الانواع من انواع الفاكهه على مدار السنه كلها سوا، وبدنا نروح فيهم هودي. كيف بدنا نخسرهم؟ اذا تبع هذا مزارع التفاح خسر اول مره وثاني مره وثالث مره، اخر شيء بيجيب جرافي بيجرفهم وبيروح بيقطع الحطبات وبتدفع عليهم. هذا الخوف، هني الكرسي، انه انا ما اخسر هالجزء هذا. هلا ما بقى بدي اقول انا عم بتطلع لاجيب احلى انواع العنب، احلى انواع التفاح.
كيف بدك تحافظ عليه؟ كيف تحافظ على هذا
يا ستنا؟ بدنا نحافظ على في يعني في مساعدات عماله تجي نحولها عمليا
والتصدير.
الى شيء
تصدير، نفتح ابواب التصدير.
وحدا يظن انه هو التصدير سبب غلاء ارتفاع الاسعار. التصدير اذا ما كان جنبا الى جنب حد الاستهلاك اللبناني ما بصير في زراعة ولا بتقم لقامي ولا فيها تستمر الزراعة. عنا طاقة هالتصدير يلي بعدها موجودة بدنا نحافظ عليها وبدنا نحميها وبدنا نفتح لها الأسواق. ما بدي خلي سوق السعودية أنا بتسكر ثلاث سنين أنا بتفرج عليها. ما بدي خلي الضريبة عند أخواننا السوريين موجودة حطينها على السيارة وأنا بدي ضل والأصحابي وأصدقائي ورفقاتي وكذا وكذا، والضريبة على السيارة اللبنانية دون غيرها من كل السيارة. كيف هذا الحاكي؟ طيب مش مقبول انا ضل انا عائلتي انا والاخوان الاردني ضل هالقد في اذا بدك تقنين للاخر انا ما بتضرهم هن ما بيودوا لي. لا بدنا نفتحها، بدنا نساعد التصدير. و يعني بتتذكر انا بتذكر بيوم من
احنا وقتنا انتهى، نحن وقتنا انتهى أصلا. ظلمنا اليوم، أنا ظلمت الكل بهذا التأخير. أستاذ أنطوان الحويك، كان عيد الأم وموسم الوردة والبلانت وكل هاي الأمور اللي وإنت بهذا يعني شغلتكم، أداي كان هذا الموسم جيد يعني بهاليومين اللي قطعوا، وليش هالقدي في هالغلى للزهور كان؟
أول شيء الكلفة كتير غالي،
يعني ما في شيء تحت $10 كان،
ما في، كل شيء غالي
عم يبيع الدولار.
والمزارع كان. والمزارع المحضر الشتلة له 6 أشهر عم بيزرع فيها، أنا تطلع هلأ بسوق ميت على القليل بده يطلع كلفته ليقدر يستمر. هذا قطاع ينازع لأنه منه قطاع المواد تبعه اللي بيستهلكها هي مواد ضرورية للناس. الناس فيها تستغني عن الوردة، فيها تستغني عن الشتلة، بس ما فيها تستغني عن البندورة، بدها تاكل بندورة. هذا قطاع يتأثر جدا 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 بالأزمات، في كتير ناس يعانون السنة أكتر بكتير من السنة الماضية. السنة الماضية يمكن كان في حركة تشجعوا المزارعين يزرعوا يرجعوا يشدوا حالهم، السنة بدايته كتير سيئة. كمان هذا القطاع من القطاعات اللي بينخاف أنه يتلاشى وبسرعة إذا بقيت الأزمة وإذا بقيت القدرة الشرائية عند اللبنانيين كتير متدنية. برجع بقول لك بالنسبه للاسعار، هي العرض والطلب اللي تحدد الاسعار. اليوم اول نهار من شهر رمضان المبارك، الطلب كتير عالي، الكميات نحن اللي موجوده اللبنانيه بالسوق كتير ضئيله.
بعد يومين ثلاثه الاسعار بتنزل،
ترجع بدها اسبوع بترجع على 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 الطبيعه تبعها منيح.
والبصل بالتحديد، البصل بالتحديد ابتداء من 1/4 اكيد بنشوف
خوته العالم.
لا لا، وقت يبلش يطلع عكار تبي
1/4
هلا البلدي، البصل البلدي اليوم ب100,000 الموجود. لا. المصري والاردني بين 75,000 و80,000، بانتظار يفتح موسم عكار اكيد الاسعار رح ترجع تنزل.
وبيقول لي النقيب انه لانه مستورد عالي، هو البلدي اغلى من
البلدي كميته
قليله.
انا بشكركم رئيس جمعيه المزارعين اللبنانيين استاذ انطوان الحويك، بشكرك نقيب المزارعين بالبقاع استاذ ابراهيم ترشيشي، وشكرا لوزير الزراعه بس حاج حسن، شكرا لفريدي سابع على الاخراج الاذاعي، ولا سوزان على تنسيق الاتصالات. كانت معكم ريما خداج حماده، رمضان كريم بخاطركم.